قلنا بأن الشيخ يقول يؤيد ذلك بأخبار الواردة في موارد الخاصة، يؤيد حجية الاستصحاب في الشك في الرافع في جميع أبواب الفقه، يقول الأخبار الواردة في أبواب الخاصة من الفقه. قرأنا في باب الطهارة بالأمس الروايات تدل على حجية الاستصحاب في الشك في الرافع، وهذه رواية ثانية موثقة عمار. وقلنا في الرواية احتمالات ثلاثة. احتمال الأول أن يبين الإمام حكما واقعي، مراد من الطهارة طهارة واقعية، وهذا مو مربوط بالاستصحاب ولا بقاعدة اليقين الطهارة. احتمال الثاني أن يكون الرواية مربوط بقاعدة الطهارة، يعني كل شيء الآن تشك في طهارته ونجاسته سواء كان له حالة سابقة أو لم يكن، قاعدة الطهارة يقول فهو طاهر. خب، هذا قاعدة الطهارة لبيان إثبات الطهارة، فهذا طاهر فقط. وربما يحتمل أن يكون مربوط باستصحاب، يعني كل شيء طاهر معناه الشيء المعلوم الطهارة سابقا ومشكوك الطهارة فعلا فهو طاهر. واضح؟ فقاعدة الطهارة واستصحاب الطهارة بينا كلاهما يثبتان الحكم الظاهري، يعني طهارة ظاهرية بناء على احتمالين يكون طاهرون طاهر ظاهرون ظاهرا. وفرق بينهما قلنا من في إثبات المسألة أن حكم الظاهري طهارة الظاهري مشتركان، ولكن الفرق من نواحي أخرى موجود. من ناحية المورد قاعدة الطهارة أعم مطلق واستصحاب أخص مطلق، لأن قاعدة الطهارة يجري في مورد شك في الطهارة والنجاسة سواء كان له حالة سابقة أو لم يكن، ولكن حالة سابقة لم يلحق. خب، أما الاستصحاب كان مورده إذا كان له حالة سابقة ويتلاحظ حالة السابقة مع هذا القيد فمورد الاستصحاب. فمن ناحية المورد النسبة عموم وخصوص مطلق، ومن ناحية المناط كان بينهما تباين. المناط في جريان قاعدة الطهارة الشك الفعلي فقط في الطهارة والنجاسة، مناط في جريان الاستصحاب كان ملاحظة حالة السابقة مع قطع نظر أن الشك حالة السابقة تلاحظ، لا نكتفي بالشك الفعلي. واضح؟ فبينهما من ناحية المناط تباين. طب هذا قرأنا بالأمس. الآن شيخ الأنصاري يقول بأن الرواية في موثقة عمار كل شيء طاهر ظاهرا. احتمال الأول ليس بحثنا في احتمال الأول، بيان حكم الواقعي. الآن بناء على أن الرواية مربوط بقاعدة الطهارة أو مربوط باستصحاب، كل شيء طاهر ظاهرا حتى تعلم أنه كذب، حتى تعلم غاية. خب، لو كان حتى لو كانت الموثقة مربوط بقاعدة الطهارة حتى تعلم يكون غاية الحكم، لو كان مربوط بالاستصحاب حتى تعلم يكون غاية الاستمرار. الحكم ما بين الإمام غايته ولا مقصودته بالذكر. فهمتم؟ هذا فرق، يعني الفرق من في الرواية لو كان مقصود قاعدة الطهارة حتى تعلم يكون غاية الحكم، يعني نحكم بالطهارة فعلا وتستمر حتى تعلم الحكم، إذا علمت الحكم يبطل بعد. ولو كان مربوط بالاستصحاب كل شيء طاهر، يعني يستمر الطهارة السابقة الظاهرية يستمر إلى متى؟ إلى تعلم، فيكون غاية لاستمرار ليس غاية للحكم. لكن الحكم بالطهارة استمرارية شو غايته؟ ما ذكر في الرواية وما كانت مقصودة بالذكر. واضح؟ هذا الفرق يقول فالغاية وهي الغاية العلم بالقرارة على الأول. على الأول شو كان؟ بأن مسوق لبيان استمرار طهارة كل شيء علمه، يعني الرواية كان مربوط بالاستصحاب. لو كان مربوط بالاستصحاب حتى تعلم العلم بالقذارة غاية للطهارة الرافعة، ما معناه؟ يعني لاستمرار، غاية لاستمرار الطهارة الرافعة. نعم عفوا اشتبهت، غاية للطهارة رافعة، يعني الغاية رافعة، رافعة لاستمرار الطهارة. إذا جاءت هذه الغاية بعد استمرار ينقطع. فكل شيء يصير معنى هكذا، فكل شيء محكوم ظاهرا باستمرار طهارته إلى أن يحصل العلم بالقذارة، فاستمرار إلى علم بالقذارة. وأما الحكم مثلا بطهارة الظاهرية ليس له ما غايته مذكور في هذه الرواية. فغاية الحكم، غاية الحكم شو الحكم؟ الحكم بطهارة الظاهرية غير مذكورة ولا غايته مقصودة. الإمام ما فسد بيان غاية الحكم أصلا. وعلى الثاني، على الثاني شو كان؟ لإثبات الطهارة، يعني لو كان مربوط الرواية مربوط بقاعدة الطهارة، غاية للحكم العلم بالقذارة غاية للحكم بثبوت الطهارة، يعني في مورد الشك في الطهارة والنجاسة نحكم بالطهارة إلى أين؟ إلى تعلم. فإذا يكون الغاية غاية مثل الحكم وغاية للحكم بثبوتها، والغاية هي العلم بعدم الطهارة الرافعة للحكم يعني. فكل شيء يستمر الحكم بطهارته بناء على الثاني إلى كذا، يعني إلى أن حصلت العلم. فإذا حصلت الغاية يعني العلم بالقذارة انقطع الحكم بطهارته، لا نفس الطهارة، نفس الطهارة لا ينقطع، الحكم بالطهارة ينقطع. ربما كان نزاع الطهارة مستمرة وعلم كان الجهل مركب، والأصل في ذلك. هو الآن تشوفون هذا الجيد، و الآن سؤال نسأل عن الشيخ الأنصاري، لو كان الرواية مربوط بالاستصحاب ما هو الدليل بأن الغاية كان غاية الاستمرار؟ لو كان الرواية مربوط بقاعدة الاحتياط الغاية كان غاية للحكم، ما هو الدليل على هذا التفصيل؟ الشيخ الأنصاري يقول والأصل والدليل في ذلك التفصيل أن أن القضية المغيات بغاية، يعني كل قضية سواء كان إخبارا عن الواقع عن حكم الواقعي أو كانت الغاية قيدا للمحمول كما في قولنا الثوب طاهر، يعني الشارع يبين حكم الواقعي لكن مع هذه الغاية، يقول الثوب طاهر واقعا يعني إلى أن يلاقي نجسا. أم كانت القضية ظاهرية، قضية ظاهرية في مورد الاستصحاب وفي مورد قاعدة اليقين، أم كانت قضية ظاهرية مغياة بالعلم بعدم المحمول، بعلم عدم المحمول يعني عدم كما في ما نحن فيه، ما نحن فيه قضية ظاهرية بناء على تفسيرين الثاني والثالث بأن موثقة راجع إلى حكم الظاهري إلى حكم الواقعي كما في ما نحن فيه. خب قد يقصد المتكلم إذا في قضية المغيات مجرد ثبوت المحمول للموضوع ولفظ نشر المشوش ظاهرا في قضية ظاهرية وواقعا في قضية واقعية، قد يقصد فقط من غير ملاحظته كونه مسبوقا بثبوته سابقا، مسبوقا بثبوت المحمول الموضوع سابقا. يعني لا ينظر، لا ينظر أن هذا مثلا هنا أنتم تتوجهون إلى نقطة، فذكر قضية الواقعية فقط مجرد بيان المقابل في مقابل قضية ظاهرية، وإلا أصلا ليس بحثنا الآن في قضية الواقعية، بحثنا في قضية ظاهرية. فإذا الآن تفسرون هذه العبارة هكذا: قد يقصد المتكلم في قضية ظاهرية فقط، الآن بحثنا ليس في قضية واقعية، قد يقصد المتكلم في قضية ظاهرية مجرد ثبوت المحمول للموضوع ظاهرا، ظاهرا في قضية الظاهرية، أو واقعا في قضية الواقعية. في قضية الواقعية ليس بحثنا الآن، لكن من غير ملاحظة كونه مسبوقا بثبوته له، بثبوت المحمول للموضوع. مثلا في هذه الرواية: كل شيء طاهر حتى تعلم، هذا قضية ظاهرية أم لا؟ بينا مو؟ هذه قضية ظاهرية. احتمال الأول كان قضية واقعية مو؟ أما احتمال الثاني والثالث كان قضية ظاهرية. خب الإمام إما قصر المتكلم هنا إمام: كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر. مقصود الإمام طارة هذا المقدار ثبوت الطهارة الظاهرية للشيء، أما هذا الطهارة كان سابقا للشيء أو لم يكن، لا نظر له. فقد ينظر الإمام إلى ثبوت الطهارة الظاهرية للشيء، هذا مرة يقصد المتكلم هكذا، ومرة أخرى وقد يقصد المتكلم به يعني بثبوت المحمول للموضوع مجرد الاستمرار، يعني كل شيء الإمام يقول طاهر ظاهرا يعني طهارة ظاهرية يستمر، وليس مقصوده ثبوت المحمول للموضوع، لا، لأنه مفرغ عنه سابقا، نتيقن بثبوت المحمول للموضوع، لا يحتاج إلى بيان، البيان يكون تحصيل الحاصل أم لا. فإذا مقصود الإمام بيان استمرار طهارة الظاهرية، الغرض والمقصود كان قصده مجرد الاستمرار لا أصل الثبوت المحمول للموضوع، بحيث يكون الأصل الثبوت مفروغا عن، مفروغا عن بيقين السابق يعني. خب فإذا في قضية مثلا ظاهرية تقول الآن ليسنا بحثنا في قضية واقعية، قلنا أحد الأمرين: إما يقصد ثبوت للمحمول للموضوع فقط وليس غرضه بيان حالة السابقة أن هذا الحكم الطهارة مثلا سابقا موجود أو مو موجود لا نظر له، وإما لا، غرضه بيان استمرار بأن الحكم ثابتا موجود، الآن يبين استمرار هذا الحكم الظاهري. خب الأول يكون مورد قاعدة الطهارة، والثاني كان مورد قاعدة الاستصحاب. من ناحية المورد أنا بينت لكم من الخارج قاعدة الطهارة أهم أم لا؟
أهم.
لذا الشيخ الأنصاري يقول: والأول مورد قاعدة الطهارة أهم من الثاني، أهم مطلق من الثاني، يعني من مورد قاعدة الاستصحاب، لأن في مورد قاعدة الطهارة قلنا ثبوت الطهارة الظاهرية للموضوع سواء كان له حالة سابقة أو لم يكن، وإذا كان حالة سابقة ما لاحظنا، ولكن في الثاني لحاظ حالة السابقة شرط لجريان الاستصحاب، فإذا يكون أخف مطلق. والأول يعني في قصد الأول مورد قاعدة الطهارة أهم من الثاني من مورد قاعدة الاستصحاب، من حيث المورد يعني من حيث المورد أهم وأخف مطلق. وأما من حيث المناطق ما ذكر شيء، بينت من ناحية المناطق بينهما تباين، التباين لأن في مناطق قاعدة اليقين الشك الفعلي فقط بدون ملاحظة حالة سابقة، وفي الاستصحاب المناط لجريان الاستصحاب هو يقين سابق والشك اللاهر، فإذا بينهما تباينون. ولكن ما به الاشتراك بين قاعدة الطهارة وبين قاعدة الاستصحاب، شو ما بالاشتراك؟ هذا ما بالامتياز، ما بالاشتراك، وهو إثبات حكم الظاهري بقاعدة الطهارة يثبت حكم الظاهرية بالاستصحاب، إذن يثبت حكم الظاهرية. وإذا عرفت هذا فنقول إلى هنا كأنه الشيخ بين مقدمة. الآن يدخل في الرواية الموثقة يقول: وإذا عرفت هذا ما ذكرنا بأن الرواية يكون دليلا لحجية الاستصحاب بناء على أن الإمام يبين استمرار الطهارة الظاهرية إلى أن يعلم، ولا بيان ثبوت الطهارة إلى أن تعلم. إذا عرفت هذا فنقول أن معنى الرواية إما أن يكون خصوص المعنى الثاني. معنى الثاني شو كان؟ وهو القصد إلى بيان الاستمرار بعد الفراغ من ثبوت أصل الطهارة، فيكون الخبر أو تكون الموثقة دليلا على استصحاب الطهارة، لا صار دليل بحجيته. لكن هذا الاحتمال يكون خلاف الظاهر، الاحتمال أن يكون الرواية دليلا على حجية الاستصحاب خلاف الظاهر. نعم، في حاشية منه هنا ذكر الشيخ الأنصاري بأن الظاهر هو في قاعدة مثلا الاستصحاب لابد أن تزيد لك الاستمرار، تقدر مثلا الموثقة كل شيء طاهر يعني مستمر الطهارة، لابد تفسر هذا. ولكن من ظاهر كل شيء طاهر شو تفهم؟ كل شيء طاهر بالفعل، ما تفهم كذا؟ فإذا ظاهره يوافق مع قاعدة الطهارة، وأنت تقول مرض لقاعة الاستصحاب لابد أن تقدر شيئا تزيف إليه شيئا استمرار، وهذا خلاف الظاهر. فأنتم كيف يكون خلاف الظاهر؟ لابد تزيف وتزيد عليه استمرار لا الاستمرار، واضح؟ وهذا خلاف الظاهر. الظاهر أنه طاهر بدون تقدير بدون أي شيء، يعني طهر بالفعل يعني قاعدة الطهارة خلاف الظاهر. لكنه خلاف الظاهر. وإما كان مراد من الرواية معناه خصوص المعنى الأول، المعنى الأول شوف الآن قاعدة الطهارة أحسنتم، ومنه هكذا أعم منه من الأول يعني، وحينئذ لم يكن فيه في هذا الخبر دلالة على استصحاب الطهارة، ليس حجة لاستصحاب الطهارة، بل كان حجة لأي شيء، حجة لقاعدة الطهارة. وإن شمل مثلا مورده، وإن شمل هذا المثال الأول المورد قاعدة الطهارة، وإن شمل مورد الاستصحاب، قلنا بأن قاعدة الطهارة أعم موردا من القاعدة الاستصحاب، إلا أن الحكم فيما علم طهارته ولم يعلم طرو القذارة له ليس من حيث سبق طهارته، إلا أن الحكم فيما علم طهارته و... إلا أن الحكم عقب يقول لما تشوفون لما مثلا تكون على الأول مربوط بقاعدة الاستصحاب الطهارة، لما مربوط بقاعدة الطهارة لأن كتابنا إلا لأن الحكم فيما علم طهارته ولم يعلم طرو القذارة له ليس من حيث سبق طهارته، بل باعتبار مجرده كونه مشكوك الطهارة، يعني لم نلاحظ حالة السابقة. إذا لم نلاحظ حالة السابقة هذا مورد قاعدة الطهارة ليس مورد قاعدة الاستصحاب، فبناء على الاحتمال الأول فالرواية يفيد قاعدة الطهارة يكون مثبتا لحجية قاعدة الطهارة حتى في مسبوق الطهارة، ولو كان الطهارة قبلا يقينيا، ولكن لا ما لاحظنا حالة السابقة، فالرواية تفيد قاعدة الطهارة حتى في مسلوك الطهارة، لا الرواية يفيد استصحاب الطهارة، بل يجري في مسبوق الرواية، يجري في مسبوق النجاسة على الأقوى الوجهين الآتيين في باب معارضة الاستصحاب للقاعدة، بل يجري مثلا هذه مثلا الرواية في مسبوق النجاسة على أقوى الوجهين. فتشوفون نحن ما قلنا، قلنا قاعدة الطهارة يجري إذا لاحظت الشكل الفعلي تقدمه، حالة السابقة طهارة كان يثبت الطهارة، قال طهارة يثبت طهارة في شيء الله، حالة السابقة نجاسة، الآن تشك فعلا في نجاسته وطهارته ولكن لم تلاحظ حالة السابقة، أيضا يثبت الطهارة الله، القاعدة الطهارة يثبت الطهارة، فهمتم؟ ولو كان هنا معارضة بين الاستصحاب وبين قاعدة الطهارة، وقاعدة الطهارة هنا يقدم على الاستصحاب ويثبت الطهارة، بس حالة لا يلاحظ فيه حالة السابقة، حالة السابقة كانت طهارة أو نجاسة أو مجهول، في سور الثلاثة قاعدة الطهارة تثبت الطهارة الشيء، واضح؟ بل يجري قاعدة الطهارة في مسبوق النجاسة على أقوى الوجهين الآتيين، وجه لا هنا يقدم الاستصحاب على الطهارة فيجره، وجه آخر لا يقول بأن قاعدة مقدم على الاستصحاب، في مسبوق النجاسة على أقوى الوجهين الآتيين في باب المعارض في الاستصحاب للقاعدة، أقوى الوجهين تقديم القاعدة على الاستصحاب، تمام؟ ثم لا فرق في مفاد الرواية، مفاد الرواية كان حسب الظاهر إثبات قاعدة الطهارة، على خلاف الظاهر يكون إثبات قاعدة الاستصحاب، الآن يقول لا فرق في مفاد الرواية بين الموضوع الخارجي الذي يشك في طهارته من حيث شبهة الحكمية في حكم نوعه، وبين الموضوع الخارجي المشكوك طهارته من حيث اشتباه الموضوع الخارجي، فعلم مما ذكرنا أنه لا وجه. تشوفون شيخ الأنصاري يقول في قاعدة الطهارة بعد لا فرق بين أن يكون الشبه موضوعية أو كان شبه حكمية، والفرق بينهما بيان سابقا، منشأ الشك في شبهة الحكمية إما إجمال النص أو عدم النص أو تعارض النصين، الآن أنت تشك في لحمة أرنب نجس، هل ذبحت بذبح الشرع الأرنب، تشك في طهارته ونجاسته نوع النص حكم النص، لما إما لفقدان النص أو تعارض النصين أو إجمال النص، إذا شككت قاعدة الطهارة شو يقول لك؟ طاهر الشبهة شبهة الحكمية، وتارة لا أنت تشك مثلا في نجاسة وطهارة الشيء لا لأجل حكم نوعي، حكم نوعي واضح بأن مثلا الماء حكم نوعي كان طهارة، الآن شكك هل عرض عليه النجاسة أم لا؟ شبهة هذا الماء بالخصوص الماء الجزئي وحكم نوع هذا الماء واضح من الطهارة، في خصوص هذا الماء عندك في الكاسة شكو عرض عنه النجاسة أم لا؟ شبهة موضوعية، فهمتم؟ لأجل مثلا جهة من الجهات، أفرض الماء كان في الكأس ودخل الكلب في الغرفة وخرج، الآن تشوف هل شرب منه أم لا؟ عرض عليه النجاسة أم لا؟ قاعدة شبهة موضوعية لأجل دخول الكلب تشوفهم لا لأجل مثلا النفس، فهنا تجد قاعدة الطهارة، قاعدة الطهارة يقول نجس طاهر، فهمت؟ أنا بيّنت لكم بأن يسأل عن الإمام عليه الصلاة والسلام بأن في مثلا الغرفة كان مثلا أرداف مليان من اللبن، وكلب دخل وعلى فمه كان لبن يبين، ورحت في داخل الغرفة رهبنا ما نزلت لأنه حصل النقص في الزارة. أما ما رأيته بعينك أمون؟ يقول لا لا بنا فاهمون. تشك في أنه شرب من هذا الكلب من هذا اللبن أم لا؟ لعله شرب من بيت الجيران وكان اللبن في مثلا فمه ودخل في هذه الغرفة وخرج حيوان بدون أي استفادة. لا لا ما يحصل يقين، ما يحصل يقين لأنه نذير موجود في زمان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. قتل الشخص شخصا في الخربة والقصاب كان قريبا من الخربة وصار محصور بالبول، راح داخل الخربة والسكين بيده ولباسه ملتخ وبال في الخربة، حينما أراد الخروج الشرطي أخذه أو الناس أخذوه بأنك قتلت هذا الإنسان. العلائم الظاهرة كلها موجودة له، مع ذلك موقف كان قاتلا واضح. فهنا أيضا هكذا لعل هذا الكلب مثلا شرب من بيت الجيران ولعل شخص دخل وشرب من هذا اللبان، فلذلك يقين ما يجي. لا فإذا يقول هنا أيضا كذلك يعني فيما نحن فيه يقول لا فرق في قاعدة الطهارة في مفاد الروايات إذا كان مرد على الطهارة بين موضوع الخارجي لحم الأرنب الذي يشك في طهارته من حيث شبهة في حكم نوعه لفقدان الناس أو لتعارض الناس هنا وإجمال الناس قاعدة الطهارة يقول طاهر، وبين الموضوع الخارجي المشكوك طهارته كالماء الموجود مثلا في الغرفة ودخل الكلب وخرج وأنت تشك في طهارته ونجاسته من حيث اشتباه الموضوع الخارجي يعني فعلم فقاعدة الطهارة يقول الماء طاهر خلاص. فعلم مما ذكرنا أنه لا وجه لما ذكره صاحب القوانين من امتناع إرادة المعاني الثلاثة من الرواية عن قاعدة الطهارة في شبهة الحكمية وفي شبهة الموضوعية وقاعدة الاستصحاب. في الأصول قرأتم استعمال الله في أكثر من معنى واحد جائزين أم لا؟ سواء كان معنيين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة يقول لا يجوز. الآن قلنا في هذه الرواية احتمال أن يكون مربوط بقاعدة الطهارة، وقاعدة الطهارة إذن على قسمين، إما جارية في شبهة الحكمية وإما جارية في شبهة الموضوعية، قسمان معنيان باعتبار، وإما استصحاب يكون معنى ثالث أم لا. صاحب القوانين قال إرادة معنى الثلاثة من هذه الرواية لا يجوز. لما؟ لأنه استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد. شيخ الأنصاري يقول مما ذكرنا فهمتم بأن قاعدة الطهارة موردا يجب في شبهة الحكمية وفي شبهة الموضوعية، في شبهة الحكمية والموضوعية. ومما ذكرنا فهمتم بأن قاعدة الطهارة يعني موردها المشكوك بشكل فعلي، منشأ الشك تارة يكون مثلا الناس فقدانهم أو تارة يكون أمور خارجية، فالجامع موجود الشك الفعلي بشكل فعلي على معنى واحد أو اثنين، معاني الثلاثة ما موجود هنا. إذا كان مربوط بقاعدة الطهارة معنى واحد، إذا كان مربوط بقاعدة الطهارة يصير معنى قاعدة الطهارة يصير معنى ثاني، ثلاثة معاني ما في. لذا يقول ومما ذكرنا بأن قاعدة الطهارة يجري في شبهة الحكمية والموضوعية أنه لا وجه لما ذكره صاحب القوانين من امتناع إرادة المعاني الثلاثة من الرواية. معاني الثلاثة أي معاني؟ يعني قاعدة الطهارة في شبهة الحكمية معنى الأول، في شبهة الموضوعية معنى الثاني، بعد شبهة استصحاب الطهارة معنى الثالث. مما ذكرنا فهمتم بأن ليس هنا معاني ثلاثة بل معنيين فقط، إذ وجه عدم وضوح الفساد. يقول إنه لا مانع عن إرادة الجامع بين الأولين، بين الأولين، الأولين مو الجامع يعني قاعدة الطهارة في الأولين، يعني قاعدة الطهارة في شبهة الحكمية والموضوعية. الجامع هو الشك الفعلي، الشك الفعلي سواء كان في شبهة الحكمية أو كان في شبهة الموضوعية هو الجامع. فإذا المعاني ليس الثلاثة، المعاني ثلاثة اثنين، فهمتم؟ قاعدة الطهارة و على استصحاب الطهارة. شيخ الأنصاري يقول نعم إذا قلنا الإمام أرادهما معنيين نعم، هنا يكون استعمال الناس أكثر من واحد لا يجوز، فلا بد أن يكون الإمام أراد أحد معنيين، إما قاعدة الطهارة فقط وإما الاستصحاب فقط. نعم إرادة القاعدة والاستصحاب معا يوجب استعمال اللفظ في معنيين، هذا على قول المشهور لا يجوز، وقول غير المشهور جائزون. فهمتم؟ اصلا مراد استحال عقلي صاحب الكفاية يقول هذا مستحيل، ولكن تلميذه كتاب كتب كتابا كتاب في الأصول الوقاية في الوقاية في علم الأصول أو في تعليقات الكفاية في الوقاية قلت تلميذه بأنه ممكن استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد. الآن كيف يكون الاستصحاب وقاعدة معنيين يبين لما عرفت أن المقصود في القاعدة مجرد إثبات الطهارة في المشكوك، في المشكوك الفعلي ومع قطع النظر عن ملاحظة حالك السابقة، يعني مناته كان شك الفعل فقط، وفي الاستصحاب خصوص إبقائها إبقاء الطهارة في معلومة الطهارة سابقا، منات الاستصحاب ملاحظة حالك السابقة. ومنات بعبارة أخرى منات قاعدة الطهارة عدم ملاحظة حالك السابقة، منات الاستصحاب ملاحظة حالك السابقة، متباينان أم لا؟ متباينان فيصير معنيان. والجامع بينهما بين المعنيين غير موجود، بين عدم الملاحظة حالة السابقة وبين ملاحظة حالة السابقة الجامع موجود، حتى الإمام أراد معنى الواحد العام ويدخل تحته قاعدة الطهارة وقاعدة الاستصحاب، يمكن أو لا؟ لا يمكن، يعني لا يجاز. فإذا الإمام لابد أن أراد أحدهما، إما قاعدة الطهارة فقط وإما قاعدة الاستصحاب فقط. والجامع بين قاعدة الاستصحاب والطهارة غير موجود، فيلزم ما ذكرنا من استعمال الله في أكثر من معنيين. والفرق بينهما ظاهر، يقول والفرق بين قاعدة الاستصحاب عدم ملاحظة الحالة السابقة وبين قاعدة الاستصحاب ملاحظة الحالة السابقة، يقول الفرق بينهما ظاهر نذير الفرق بين قاعدة البراءة وهو الشك الفعلي، الشك الفعلي عدم ملاحظة حالة السابقة، واستصحاب البراءة يعني ملاحظة حالة السابقة، هذا فرق واضح. نعم ولا جامع بينهما، بين عدم ملاحظة حالة السابقة وملاحظة حالة السابقة جامع مو موجود. فإذا الإمام لا ما أراد من الموثقة تلك قاعدتين، القاعدة الاستصحاب وقاعدة الطهارة، بل أراد أحدهما فقط. الآن كل مجتهد ورأيه يطبق على قاعدة الطهارة فقط أو على قاعدة الاستصحاب فقط، لا على القاعدتين.